السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية ناقشنا موضوع التصرف في المال العام، فشرحنا ماهيته وكيف تعاملت الشريعة معه، كما بينا أصناف الناس تجاهه وذكرنا نماذج من الاعتداء عليه، وبينا حكم المعتدي وأنه لا يعامل معاملة السارق ولكن يعزر بحسب الجرم، وربما وصل التعزير إلى القتل، كما بين ضيفنا حرمة ما يعرف بالتحلل وأن إرجاع المال مقبول قبل أن يقدر السلطان على المعتدي، أما بعدها فلا بد من العقوبة وعلى من اعتدى أن يرجع أصل المال مع كل نفع انبنى عليه. وفي هذه الحلقة نناقش مظاهر الاعتداء على المال العام ومسؤولية المجتمع تجاهه، ونجيب عن الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا منكم. إذن سنواصل في حلقة اليوم موضوع التصرف في المال العام، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخا الكريم.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، وسنناقش ما نستطيع منها مع فضيلة الشيخ في النصف الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. ونحن نواصل الحديث عن التصرف في المال العام، يبرز سؤال مهم جدا: هل هناك ضوابط وضعتها الشريعة للتعامل مع المال العام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالضوابط قد مضى ذكر بعضها في حلقة الأمس، وأنبه في هذه الحلقة إلى ثلاثة ضوابط مهمة. أول هذه الضوابط مراعاة المصلحة في الإنفاق من المال العام، بمعنى أن تصرفات الإمام في الرعية منوطة بالمصلحة، ليس في شأن المال العام وحده، بل قرار الحرب أو السلم، القتال أو الصلح منوط بالمصلحة، إيقاع العقوبة بالمحاربين منوط بالمصلحة. وقس على ذلك، فالمال العام لا يكون التصرف فيه إلا بما يعود بالمصلحة على الرعية، وهذه ليس كل ما يتوهمه الناس مصلحة هو كذلك، بل المصلحة لا بد فيها من شروط ثلاثة. أول هذه الشروط أن تكون المصلحة خالصة أو راجحة، أما إذا كانت مصلحة مرجوحة أو كانت مساوية للمفسدة فحينها لا يحل الإنفاق. والمصلحة الخالصة أو الراجحة قد تكون دينية وقد تكون دنيوية، يعني الإنفاق على الجهاد في سبيل الله وحماية الثغور، الإنفاق على نشر الدعوة وتعليم العلم، الإنفاق على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يتبع ذلك من الإنفاق على الأئمة والمؤذنين والمحتسبين والقضاة وما إلى ذلك، هذه بغير شك مصلحة راجحة. ثم الشرط، وكذلك قد تكون المصلحة دنيوية كالإنفاق على العلوم الطبية والهندسية والمعمارية والجيولوجية وما يصلح معاش الناس ويطيب حياتهم ويخفف المؤونة عنهم ويكفل حاجاتهم، هذه كلها مصالح دنيوية معتبرة. ثم الشرط الثاني أن تكون هذه المصلحة مصلحة عامة لا خاصة، بمعنى أنه لا يحل صرف هذا المال لأشخاص بذواتهم، وإنما يحل الإنفاق عليهم بأوصافهم، بمعنى أنه مثلا الآن قد يفرض مال للمقاتلين الذين يدافعون عن الثغور، قد يفرض مال للأطباء مثلا أو للقضاة، هذا ظاهره أنه إعطاء لأفراد، لكن ما أعطوا لذواتهم وإنما لأوصافهم، لأنه قاض، لأنه مجاهد، لأنه طبيب، لأنه مهندس وهكذا.
وبالتالي لو تغير الشخص في هذا الموقع يبقى نفس العطاء له،
يبقى العطاء. نعم، فلا بد أن تكون المصلحة عامة لا خاصة.
نعم.
ثم بعد ذلك الشرط الثالث أن تكون المصلحة متحققة لا متوهمة، يعني ما يتوهم الناس مصلحة في أمر ما فينفقون من المال العام، لا، لا بد أن تكون هذه المصلحة مصلحة متحققة، ويعرف ذلك أهل الخبرة أو ما يسميهم فقهاؤنا بأهل الحل والعقد. فهذه شروط ثلاثة للمصلحة.
نعم.
ثم الضابط الثاني مراعاة العدل في إنفاق هذا المال، والعدل قد يكون بحسب الحاجة وبحسب المصلحة، حسب الحاجة وبحسب المصلحة. مثلا الفقير ما يعطى، الفقير الذي ينفق على نفسه ما يعطاه من بيت المال لا يكون مكافئا للذي يعطاه الفقير ذو الزوجة والعيال.
نعم.
فعطاء هذا غير عطاء ذاك،
وبالتالي نتكلم عن عدل وليس مساواة في العطاء بين الناس،
وليس مساواة وإنما العدل. هذا العدل تبع للحاجة، ولذلك عمر رضي الله عنه قال: أيها الناس، إنما أنا كواحد من المسلمين آخذ ما يأخذون، وإنما يقدم المرأة قدمه وبلاؤه وحاجته وعياله. فها هنا ذكر من ضوابط العطاء حصول الحاجة ووجود العيال. والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى أبو داود في سننه بأنه في بعض مغازيه فرض للعزب حظا وللآهل حظين، لمن كان ما نقول
متزوج أو
نعم نعم للعزب حظا وللآهل حظين. كذلك قد يكون النفقة بحسب المصلحة. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من الفيء أو أعطى من الغنيمة من غنائم حنين 100 من الإبل لأبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس وأمثالهم من المؤلفة قلوبهم، وأعطى العباس بن مرداس رضي الله عنه دونهم. فاعترض العباس وكان رجلا شاعرا فقال: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تضع اليوم لا يرفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اقطعوا عني لسانه، وكمل له المئة. فها هنا راعى صلى الله عليه وسلم المصلحة في هذا العطاء. ولما أعطى أبا سفيان 100 قال له: يا رسول الله وابن يزيد، قال: 100، قال: وابن معاوية، قال: 100، وما أعطى الأنصار شيئا رضوان الله عليهم. ولما حصل في نفوسهم شيء من الحرج النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أوجدتم علي في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما لئلا يكبهم الله على وجوههم في النار، ووكلتكم إلى إيمانكم؟ يعني هؤلاء أنا أتألفهم بهذا العطاء، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. فها هنا النفقة أيضا تكون تابعة للمصلحة، ما يحقق المصلحة العامة. ثم الضابط الثالث التسوية في العطاء. ماذا نعني بالتسوية؟ التسوية في مكافأة الحاجات لا في قيمة العطاء نفسه أو في مقدار العطاء نفسه. ولذلك الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله قال: تفضيل الناس في العطاء بعضهم على بعض تسوية إذا روعيت في ذلك حاجاتهم. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته كان يفرض للفارس 3 أسهم وللراجل سهما واحدة. لماذا؟ لأن الراجل إنما يطلب منه نفقته على نفسه، بينما الفارس عنده 3 نفقات، نفقته على نفسه وعلى فرسه وعلى السائس الذي يسوس يعني هذا الفرس. فالمقصود بأن التسوية هنا لا يقصد بها مطلق التسوية، وإنما يقصد بها مراعاة الفروق التي تكون بين الأشخاص، وما يسمى في لسان اليوم بالسلم الوظيفي. السلم الوظيفي، ليست الوظائف كلها يعني واحدة، وليس عطاء الناس فيها واحدة، وليس نفعها أيضا واحدة، مع تقدير الإسلام للعمل كله. يعني ما عندنا عمل يعني محتقر، يعني الإنسان الذي يبيت كالا من عمل يده هذا إنسان هو بمحل الرضا من الله عز وجل، الذي يصون وجهه عن سؤال الناس مهما كانت هذه المهنة، احتطابا احتشاشا، لو كان قماما يجمع الأوساخ الناس، أو لو كان فيلسوفا من أو عالما من المتخصصين في أدق العلوم، هذا عمل وهذا عمل، لكن الإسلام ينظر إلى النفع. لذلك أيضا ليس عجيبا أن تجد في وظائف اليوم ما يسمى ببدل الندرة، فإن بعض التخصصات نادرة ولا تتأتى إلا لذوي العقول الراجحة ممن سهروا الليالي وأنفقوا الوقت الكثير في تحصيل هذه العلوم، وهم ذو ذكاء مخصوص وبديهة حاضرة. فالمقصود بأن لهذا كله أصل في شريعته،
وبالتالي إذا روعيت هذه الضوابط أصبح التصرف في هذا المال العام جائزا.
نعم.
إذا كان هذا هو دور السلطان في مراعاة هذه الضوابط، هل هناك أدوار مطلوبة من المجتمع تجاه هذا المال العام؟
ما في شك، المجتمع أولا ينبغي أن تنتشر فيه ثقافة الحفاظ على هذا المال العام، وأن كل واحد من الناس يشعر بأن له في هذا المال حظا، فيحافظ عليه مثل ما يحافظ على خاصة ماله. هذه ثقافة لا بد أن تنتشر. ثانيا، لا بد أن يعرف الناس عظم الجرم الذي يقترفه آكل المال العام، وهذه الثقافة يا أخي يعني حصل فيها ضمور واضمحلال، بحيث عاد آكل المال العام معظما، والذي لا يأكل من المال العام لربما يوصف بأوصاف فيها تحقير وازدراء، أنت بليد وأنت ما استفدت كما استفاد الناس، وهل هذه الحكومة حكومة أبوك من أجل أن تحافظ يعني على المال هكذا، وانظر إلى فلان خرج من وظيفتي بكذا وكذا وأنت خرجت صفر اليدين وما إلى ذلك، بينما نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم يقول: من سره أن يلقى الله تعالى غدا على خير فليلقه وهو خميص البطن من أموال المسلمين. وعمر رضي الله عنه لما قيل له: يا أمير المؤمنين لما لا تتوسع؟ فقال: أرأيت لو أن قوما كانوا في سفر فجمعوا نفقتهم ودفعوا بها إلى واحد من الناس لينفق عليهم، أكان له أن يخص نفسه بشيء دونهم؟ فقال له: لا. قال: فأنا كذلك. ومر معنا قوله: وقد أنزلت نفسي من مال المسلمين منزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف. فلابد أن يكون في المجتمع ثقافة بأن آكل المال العام مجرم، بأن آكل المال العام مسرف على نفسه، عاصي لله ورسوله، ينتظره العقاب، بأنه ليس غانما بل هو في واقع الأمر غارم، لأن هذا المال سيذهب ويتركه لمن بعده والحساب يكون عليه. أيضا مما ينبغي أن يكون في المجتمع أن يأمر بعضنا بعضا بالمعروف وينهى بعضنا بعضا عن المنكر، ولابد كذلك في سبيل ترسيخ هذه الثقافة أن ترصد الجوائز وتفرض المكافآت لمن كان له قدم صدق في الحرص على المال العام والمحافظة عليه.
نعم. هل يعتبر من يعني يفسد في المال العام أيضا سارقا أو معتديا عليه؟ يعني الناس ربما تركز كثيرا في أن مثلا صاحب الوظيفة العامة أخذ من المال مقدارا معين، لكن لا يلتفتون إلى من يسير في الطريق فيخلع الحجر منه أو يحفر فيه أو يأخذ قطعة أو يخلع كرسيا أو يكسر في, 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 في شيء من هذه الأشياء،
المواصلات العامة وما نعم. إلى ذلك. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نبه يعني على هذا المعنى لما قال لنا: اتقوا الملاعن الثلاثة، الذي يبول في قارعة الطريق أو في موارد الماء أو في الظل، المكان الذي يستظل به الناس. نبه صلى الله عليه وسلم في الإنسان الذي يقطع يعني شجرة ولا يريد بذلك مصلحة، إنه مطلق العبث الذي يصيد عصفورا، مطلق العبث هو ما يسميه الناس الآن بالإفساد البيئي الذي يفسد البيئة، لأن هذه البيئة إنما هي مشتركة بين الناس. فكذلك هذا الذي يتعمد أن يخلع يعني إشارات المرور أو أن يخربها أو أن يقذف بحجر على بعض الأنوار في الطرقات أو يخلع بالحجارة أو يلقي بالأوساخ على قارعة الطريق، هذا كله من الاعتداء على المال العام. ومن باب أولى إساءة الاستخدام فيما كان تحت يدي، مثلا أنا موظف تحت يدي أوراق أقلام أحبار أدوات وهي من المال العام، فأسيء استخدامها، كان أكتب في ورقة حرفا ثم بعد ذلك يعني أرمي بها. لذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كتب إليه بعض ولاته يطلب يعني ميزانية من أجل شمع وكذا يسير به لصلاة الفجر، عمر رضي الله عنه قال لو أما بعد فقد عهدتك في الليلة الظلماء والليلة الشاتية تخرج إلى المسجد في غير ضوء وأنت يومئذ خير منك اليوم، يعني في ذلك اليوم أنت أفضل. ولما كتب إليه بعضهم يطلب ميزانية لأحبار وأوراق من أجل أن يكتب لأمير المؤمنين وكذا، قال له أما بعد فأدق قلمك يعني صغر خطك وقارب بين أسطرك، فإنه لا حاجة للمسلمين في كلام يعود عليهم بالضرر. يعني إذا كانت تكبر خطك وكذا وبعد هذا فيه ضرر بالمسلمين وليس نفع.
نعم. هل للاعتداء على المال العام مظاهر يعني يمكن يلاحظها الإنسان مثلا في ميزانية الدولة أو شيء من هذا؟
نعم، هو طبعا أخي أويس هذا الداء قديم.
نعم.
يعني من باب الإنصاف نقول منذ أن ذهبت الخلافة الراشدة وقل مثلا أيضا عهد معاوية رضي الله عنه الذي هو أعدل ملوك الإسلام وقد انقضت خلافته سنة 60 بعدما حكم المسلمين 20 سنة، صار التغول على المال العام واعتباره ملكا خاصا للحاكم صار يعني أمرا لا نكير فيه. ولذلك لما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعد وفاة معاوية بنحو من 40 سنة وأراد أن يعيد الأمر إلى نصابه، كتب إليه عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، وعمر بن عبد العزيز بمنزلة عمه، قال له أما بعد يا ابن عبد العزيز فإنك قد أزريت بمن قبلك من الخلفاء وسرت بغير سيرتهم وقطعت ما أمر الله به أن يوصل ومنعتهم حقهم وعمدت إلى أموال قريش وحقوقهم ومواريثهم فوضعتها في غير مواضعها، فاتق الله يا عمر فإنك توشك ألا تطمئن على منبرك. يعني وتأمل
تهديد يعني.
نعم، جعل تلك الأموال التي والإقطاعيات التي عطيها بنو أمية بغير حق جعلها حقوقا وأموالا ومواريث
وصلة.
نعم. وفعل عمر قطع لما أمر الله به أن يوصل وإزراء بالخلفاء وسير على غير الطريق المستقيم وإلى ذلك. فعمر رضي الله عنه قال له من عمر بن عبد العزيز إلى ابن الوليد أما بعد فقد عهدتك جبارا شقيا والآن جئت تكتب إلي تتهمني بالجور والظلم، ألا أخبرك بمن كان أظلم وأترك لعهد الله؟ إنه أبوك الوليد الذي ولى على المسلمين الحجاج بن يوسف يسفك الدم الحرام وولى يزيد بن أبي مسلم على بلاد المغرب يجبي المال الحرام ويسفك الدم الحرام، أما والله لئن طالت بي حياة لا تفرغن لك ولأهل بيتك حتى أقيمكم على المحجة. لكن طبعا ما طالت بي حياة،
سمم
أي رضي الله عنه.
هل من مظاهر الاعتداء على المال العام أن تخرج ميزانيات الدولة ويعني القسم الأكبر منها مخصص للأمن والدفاع ويعني غير مصالح الناس
الأخرى؟ نعم، وحتى هذه التسمية الأمن والدفاع تسمية موهبة. يعني لو قيل الأمن والدفاع معناها أننا من أجل أن نحفظ على الناس أمنهم ومن أجل أن ندافع عدوهم ونمنع الصائل عنهم، لكن حقيقة ميزانيات ضخمة ترصد في بلاد المسلمين من أجل استجلاب أدوات القمع، أدوات القمع من القنابل المسيلة والعصي الكهربائية والرصاص المطاطي والأشياء التي يعني يعرفها الناس، ينفق على ذلك من الأموال ما الله به عليم. ولذلك تجد الميزانيات يرصد أغلبها لهذا الصنف، بالإضافة إلى ما ينفق على العيون والجواسيس الذين يحصون على الرعية أنفاسهم ويعدون عليهم كلماتهم. هناك ميزانيات ضخمة ترصد لهذا الجانب، هذا ما في شك من سوء التصرف في المال العام ومن الخيانة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعية إلا حرم الله عليه الجنة. كذلك من المظاهر قضية الإنفاق على الأعياد المبتدعة والأحفال المصطنعة. تجد يعني هناك عيد الجلاء وعيد الثورة وعيد الاستقلال وعيد الجيش وعيد الجلوس، يعني جلوسه على
العرش
وعيد البيعة وعيد الكذا وعيد، يعني في كل يوم الناس يصبحون على عيد، وهذا العيد يعني تضاء به الوزارات وتزين به الشوارع والطرقات، وهذه أيضا قديمة يعني ليس جديدة. الآن ربما يكون من صورها الإنفاق على الصحف والمجلات والصحفيين الذين يسبحون بحمد الزعيم، لكن فيما مضى كان الشعراء، وهذه أيضا أبطلها عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز، حتى إن جرير بن عطية الخطفي وقف على بابه زمانا طويلا لا يؤذن له، ورأى يعني عون بن عبد الله العالم يدخل على عمر دخولا سهلا، فقال له جرير: يا أيها القاري الملخي عمامة وهذا زمانك، إني قد مضى زمني. نعم، أخبر خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفوض في قرني. ثم بعد ذلك تسلل حتى دخل على عمر بن عبد العزيز وقام ينشد الشعر، فكفه عمر، قال لهما: لا تقل شيئا. قال له: أريد أن أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أمدح النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم. تكلم فبدأ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن الذي بعث النبي محمدا جعل الخلافة للإمام العادل، رد المظالم حقها بيقينها عن جورها، وأقام ميل المائل، والله أنزل في القرآن فريضة لابن السبيل وللفقير العائل، إني لأرجو منك خيرا عاجلا، والنفس مغرمة بحب العاجل. فقال له عمر: لا أجد لك شيئا في كتاب الله، ولا أعلم لك شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعطاه شيئا يسيرا من ماله هو، من ماله هو، كفا لأذاه. وكان من نبله، من نبل جرير، أنه مدح عمر بعد موته، لأنه من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، مدح عمر بن عبد العزيز بعد موته. فمن مظاهر يعني الآن لو تأملت الميزانيات في بلاد المسلمين، هذه طبعا تكون بنودا سرية، الإنفاق على المسبحين والمطبلين والمزمرين، هذا يعني باب عظيم
تحت مظلة دعم الإعلام وحرية الصحافة
وما
وغيرها.
لا طبعا الأسماء هذه لا حصر لها. أيضا من مظاهر الاعتداء على المال العام استخدامه في المصلحة الخاصة، استخدام المال العام في المصلحة الخاصة من جنس ما ذكرته لك. من مظاهر الاعتداء أيضا استغلال النفوذ، استغلال النفوذ من الحاكم وقرابته وحاشيته والمحيطين به. وعمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر في ذلك قصة وقعت له، قال: شهدت جلولاء المعروف في بلاد فارس وكان النصر فيها للمسلمين، قال: فابتعت من المغنم 40,000، يعني الغنائم اشترى منها بماله 40,000. قال: فلما قدمت المدينة دعاني عمر فقال لي: أرأيت لو عرضت غدا على النار فقيل لك افتديه أكنت مفتدية؟ لو أنا خلاص ألقى في النار. فقال له عبد الله: يا أمير المؤمنين، ما من شيء أذيك إلا فديتك بنفسي ومالي. قال له: فكأني شاهد عليك وأنت في الجيش حين تبتاع من المغنم. فقال الناس: عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أمير المؤمنين وأحب الناس إليه وأنت كذلك، فكان أن يرخص عليك 100 أحب إليهم من أن يغلو عليك بدرهم. يعني قال لو حصل مجاملة في هذه البيعة، وإني معطيك كما أعطي رجلا من قريش. فقال له عبد الله بن عمر رضيت، فعرض هذه البضاعة التي جاء بها عبد الله بن عمر فكانت قيمتها 400,000، يعني باعها عمر 400,000 درهم، فدفع إلى عبد الله بن عمر 80,000، يعني هو اشتراها 40 فدفع إليه يعني أربحه في الدرهم درهما، ثم بعد ذلك بعث بما بقي لأمير الجيش قال له اقسمه بين الغزاة ومن كان منهم قد مات فادفعه إلى ورثته. فعمر رضي الله عنه يريد أن يسد هذا الباب، باب استغلال النفوذ. أيضا من المظاهر قضية قبول الهدية، قد مر معنا بالأمس قصة ابن اللتبية.
نعم.
ومن المظاهر الاعتداء على المال العام كذلك ممارسة أعمال خاصة في غير مصلحة الرعية، وقد مر معنا بأن عمر أيضا قد سد هذا الباب معه أبو عبيدة منذ أن أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتجر بعدما ولي الخلافة فمنع من ذلك. ومن ذلك أيضا قضية إخفاء شيء من المال العام، وهذه أيضا يمكن الاستدلال لها بقصة ابن اللتبية، يعني بأن المال
هذا لكم
كثير
وهذا أهدي لكم.
أي نعم، شيئا قليلا أخص به نفسي.
إذا أذنتم لي شيخنا أن نواصل في هذا الحديث بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. قبل الفاصل اللي تحدثنا عن مظاهر متعددة من مظاهر الاعتداء على المال العام، وربما هنا يعني يحضرنا سؤال. كنتم أوردتم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة حنين منح بعض الناس أموالا ومنع آخرين، وهذا يقود إلى السؤال، هل هذا الحكم منطبق على السلطان الآن أو من يلي مصلحة من مصالح المسلمين، وما هي الآلية التي يمنح بموجبها يعني، أو هل هناك حد يتصرف فيه؟
نعم، وما يخفى عليك أخي ويس أن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم ليست سواء، فهناك تصرفات صدرت منه بوصف النبوة، وهناك تصرفات صدرت منه بوصف الإمامة لأنه حاكم، وهناك تصرفات صدرت بوصف القضاء كونه قاضيا عليه الصلاة والسلام، وهناك تصرفات صدرت منه سياسة. بالنسبة للحكام هذا الباب ينبغي أن يسد، لابد أن تكون هناك ضوابط معلومة وقوانين منصوص عليها وبنود معروفة. لماذا؟ لأن الذي يتأتى من النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأتى من غيره. ولذلك كنت أريد أن أذكر أيضا من مظاهر الاعتداء على المال العام منع الحق عن أهله، يعني الآن متى ما غضب عليك الحاكم فإنه يجردك من وظيفتك، ويترتب عليه بعد ذلك أن تجرد من مصدر رزقك، ولا تأتي بابا من أبواب الرزق إلا وجدته مسدودا في وجهك، لأن الدولة صارت مسيطرة يعني على كل شيء. فمن أجل أن تجيعك وتذلك وتلجئك إلى أن تمد يدك. وعمر رضي الله عنه لما جاءه أحد الناس لعطائه، وعرف بأنه قاتل أخيه زيد بن الخطاب في حروب الردة، يعني الرجل كان مرتدا ثم رجع إلى الإسلام، فقال له عمر: والله إني لا أحبك. فقال له الرجل: أتمنعني حقي؟ قال عمر: لا. قال له: لا حاجة لي في حبك، إنما يأسى على الحب النساء. نعم. فقضية منع الحق عن أهله هذه أيضا من الاعتداء على المال العام. ولذلك نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله بوصف النبوة عليه الصلاة والسلام. أما غيره وتحديدا يعني حكام اليوم، فالواجب أن تكون هناك قوانين منصوص عليها، بنود معروفة، أن تكون مخصصاته أيضا معروفة، ويكون التصرف على أساس من ذلك.
نعم، هناك يعني هذا يقودنا إلى السؤال لما يحصل في بعض الدول، أنه تفرض للحاكم أو حتى لكل الوزير أو المدير مبالغ نثريات تكون محددة، لكن فيها اشتراط عدم السؤال عن أوجه صرفها، بحيث أنه يتاح له أن يصرفها في الوجه الذي طبعا يوضع أنه يحفظ أمن وسلامة البلاد، أو يتألف ناس، أو يعني يحسن إلى بعض الوجهاء أو غير ذلك. هل هذه يعني جائزة في الشرع بهذا الشكل، أم هو أيضا من الاعتداء على المال العام؟
نعم، إذا كان منصوصا عليها وروعي في وضع هذه اللوائح وتلك النظم ما يحقق المصلحة العامة فلا غبار. ويبقى بعد ذلك المسألة راجعة إلى ضمير يعني هذا الإنسان ومراقبته لله عز وجل في أن ينفق تلك النثريات في هذه البنود المنصوص عليها.
نعم، يأتي هنا سؤال أيضا يعني يتداول، إذا كان السلطان يعني يسيء التصرف في 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 المال، فهو يمنحه ربما لسفلة القوم، ويمنحه أو يبدده في أوجه غير أوجهها المطلوبة، فما الذي ينبغي على العقلاء باتجاهه في هذه الحالة؟
والله يجب على العقلاء تجاه هذه الظاهرة ما يجب عليهم تجاه كل منكر، من بيان كونه منكرا وبيان النصوص الشرعية والحوادث التاريخية التي تقرر في أذهان الناس حاكمهم ومحكومهم أن هذه التصرفات منكرة وأنها لا تحل. نذكر دائما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق أولئك لهم النار يوم القيامة، أولئك لهم النار يوم القيامة. هكذا هذا نطرق عليه باستمرار. وهذه النصيحة يمكن أن تكون يعني بوجه عام إذا كانت علانية دون تخصيص، ثم بعد ذلك أيضا المناصحة يعني السرية بالمكاتبة والمشافهة وما إلى ذلك، إلى أن يصل الأمر إلى درجة الإنكار العلني، الإنكار العلني الذي تربو مصلحته على مفسدته.
نعم، هل يسوق في ذلك أن يعمد هؤلاء العقلاء إلى دفع السلطان إلى بذل هذه الأموال أو جزء منها في أوجه خير معينة؟
هو ما في شك، هو مطلوب من على كل حال، يعني سواء كان هذا حاصلا أو غير حاصل، يعني هذه المفسدة حاصلة أو غير حاصلة، المفروض أننا يعني نطلب من الحاكم وننصحه بأن يوجه الأموال التي هي ليست ملكا له ولا هي من خاصته، وإنما هي أموال للمسلمين، أن يوجهها إلى ما يعود نفعه على المسلمين.
نعم. المال الذي يؤخذ من السلطان، يعني إذا كان هذا السلطان يمنح أموالا لبعض الناس، ما حكمه، حكم أخذه من السلطان؟
وهذه قد اختلف فيها العلماء، والقصة المشهورة بأن بعض العلماء يعني حضروا مأدبة من مآدب السلطان، فأحدهم أكل يعني حتى شبع، والآخر أصاب شيئا يسيرا، والثالث يعني كف يده، وكان لكل منهم تأويله. أما ذاك الذي شبع فقال: يعني هذا حقي من مال، هو يعني ما أقام هذه المأدبة من ماله ولا من مال أبيه، وإنما هي من مال المسلمين. فتأول فأكل حتى شبع. وأما الثاني قال: فقد أصبت ما يكاف، ما أظن أنه مكافئ لحقي. وأما الثالث فقد اتقى يعني الشبهات
الشبهات
من أجل أن يستبرئ لدينه وعرضه. فالمقصود إذا كان هذا المال الذي يتأتى من السلطان قد غلب على الظن أنه مجموع من حرام، مجموع من حرام، يعني من استيلاء وغصب، أو من مكوس وجبايات تفرض على الناس بغير وجه حق، وليس هناك ما يكافئها من الخدمات وما أشبه ذلك، فإنه ما ينبغي قبولها وما ينبغي التعويل عليها. أما إذا كانت تلك الأموال غلب على الظن أنها قد أصيبت من وجه يعني مباح، وكان هناك وجه لقبولها كإنفاقها في مصلحة عامة، أو كإنفاقها فيما يعود على المسلمين بالنفع، فلا حرج في ذلك.
نعم، الذي أخذ مالا من السلطان أو عطية، هل يعني عليه الغرم؟ بمعنى لو زال هذا السلطان وجاء من بعده، هل يجب عليه أن يغرم هذا
لا،
المال؟
ليس عليه أن يغرم هذا المال، وهذه لها نظائر يعني كثيرة في تاريخ المسلمين، تاريخ المسلمين، فإنه ما عهد في تاريخ المسلمين بأن الذي يقبل عطاء من السلطان بعد ذلك يطالب بأن يغرمه، اللهم إلا ما كان يعني قائما ب يعني ذاته، وقد علم بأنه قد أخذ بغير وجه حق، يعني بخلاف ما كان مستهلكا. يعني مثلا ما ذكر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه انتزع يعني الإقطاعيات الكبيرة التي أعطيت لبني أمية محاباة، يعني لمجرد أنه من بني أمية بن عبد شمس. أما ما كان من دراهم ودنانير وما أشبه ذلك وقد استهلكت، فإنه ما طالبهم بها.
نعم، هنا يعني أحدهم يسأل يقول يعني سلطان أو حاكم حالي يسخر الأموال العامة لبناء قصور وبناء الأماكن الترفيه له ولحاشيته تحت ذريعة تقديم الرعاية لمن يسهر على أمن وسلامة البلد، هل هذا يسوق شرعا؟
ما يسوق طبعا، وهذا أيضا من الخيانة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، يعني أن يكون له من القصور يعني في كل بلد في كل مدينة، وأن تكون من الفخامة والضخامة حيث تنفق عليها الملايين، فهذا حرام، وهذا من خاصة وفي المسلمين الفقير الجائع والمريض الضائع والأسير المقهور والأرملة والمسكين، لا يجوز.
نعم، القيام المسؤول أو السلطان بمنح الهدايا والعطايا لمن يزوره وأحيانا يكون فاسدا أو داعرا أو راقصا، هل هذا
نفس
يسوق
الشيء
شرعا؟
من الاعتداء على المال العام،
نعم
يعني الآن لو تأملت في بلاد المسلمين كم ينفقون على المسابقات الكروية، كم ينفقون على المدربين الذين يؤتى بهم من بلاد يعني شتى وتخصص لهم أموال طائلة، كم ينفق على الحفلات التي ما يسمى بحفلات الترفيه في بعض البلاد هذه التي لا ينتفع بها الناس بل يتضررون في أخلاقهم وفي قيمهم.
نعم، أيضا منح موارد البلد لشركات أو جهات عرف عنها إما عدم الخبرة في هذا المجال أو حتى سوء التصرف فيه بتجارب سابقة.
يا أخي الكريم، إذا كان العدل مطلوبا في مالك، المال الشخصي، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا أمرنا بالعدل بين الزوجات، قضية أن يرسى العطاء على بعض الشركات التي لا خبرة لها ولا سابقة في هذا المجال، وإنما لأنها شركة فلان أو فلان، هذه يصدق عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلا يحيطهم بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة، لا يحوطهم بنصحه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ولى على عصابة من المسلمين رجلا وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. يعني ولذلك الآن يعني تعبيد طريق أو حفر ترعة أو بناء جسر مثلا، ثم بعد ذلك يرسى العطاء على شركة ما عندها خبرة ما عندها إمكانات، وتضطر هذه الشركة أن تبيع العطاء لشركة أخرى من أجل أن تأخذ ربحها ويعني تهرب، هذا كله من الخيانة.
نعم، أيضا منح امتيازات الأراضي للحاشية، حاشية أحيانا تكون ربما وزراء أو غيرهم يمنحوا امتيازات أراضي، أو حتى الأقارب، أو أحيانا تكون للحزب أو المجموعة الحاكمة.
نعم هذا كله من الخيانة، فإننا هذه قضية الأرض بالذات النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناس شركاء فيها، الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. فقضية تخصيص أماكن متميزة من أجل أن تعطى لفلان أو فلان ممن كانوا في الحزب أو كانوا من الحاشية، هذا كله لا يجوز.
هنا يعني هناك
وأيضا من الظلم أخي ويس قبل أن أنسى، قضية يعني أن تكون الرواتب المتميزة والعطيات الفائقة مثلا لرجال الأمن والمخابرات، وفي الدولة من هم أكثر عطاء وأنفع للناس من المدرسين والأطباء والجنود المقاتلين الذين يحمون الثغور، تجد هؤلاء في بعض البلاد يعانون شظفا وإملاقا، وفي المقابل هؤلاء يتمرغون في النعيم.
نعم، هناك شيء يحصل في كثير من البلدان، أنه الحزب الحاكم بحكم وجوده في السلطة فهو طبعا يخطط للمشاريع التنموية والإعمار وغيرها، ومن ذلك أنه بعلمه هذه الخطط مثلا هو يدرك أن المنطقة الفلانية سيكون فيها مشروع مثلا بعد 5 سنوات، فيسرب هذه المعلومات لأبناء حزبه بأنه ممكن أن يذهبوا ويشتروا في تلك المناطق حتى إذا قام المشروع يعني انتفع حزبه.
خيانة.
نعم، وهنا إذا كانت خيانته هناك حجج أحيانا يقول لك أنه في بعض البلدان أن هذا الحزب مثلا هو حزب يمثل المحافظين أو يمثل تيارا إسلاميا بخلاف أحزاب أخرى ربما تمثل تيارات أخرى.
والله هو شوف يا أخي، بالعدل قامت السماوات والأرض. ما عندي غرض في أن يكون فلان علمانيا أو يهوديا أو نصرانيا، والقصة المعروفة قصة عبد الله بن رواحة لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر خارصا، يعني يخرص التمر من أجل أن يشاطرهم ويقاسمهم. أراد اليهود أن يرشوه، قدموا له رشوة على عادتهم، فقال لهم: يا أعداء الله أترشونني؟ وقال: والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من إخوانكم القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على أن أظلمكم. فقال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض. فقضية أن ويس إسلامي فأنا أخصه، وفلان ذاك ليس من الحزب أو من الجماعة أو كذا فأنا أظلمه، هذا حرام.
هل للسلطان حق في المال العام؟ كم يحل له من المال العام؟
وهذه طبعا العلماء رحمهم الله ذكروا بأنها مقيدة بثلاثة أمور، أولها قضية الحاجة، يعني
ما يسد حاجته بحيث يتفرغ لعمله.
أي نعم.
نعم.
القضية الثانية قضية المكان والزمان، ثم القضية الثالثة قضية العيال، كم عنده من العيال. ولذلك ما يمكن أن نقول بأن الذي ينبغي أن يفرض كذا بحيث لا يزاد عليه، وتعرف بأن هذا مختلف أيضا باختلاف الأمصار واختلاف الأعصار، ولذلك ينظر فيما يجعله بمظهر يعني لائق. ولذلك عمر رضي الله عنه لما أنكر على معاوية شيئا من الترفه، معاوية قال له: يا أمير المؤمنين، إن في بلاد، يقصد بلاد الشام، أهلها قد اعتادوا على ذلك من حكامهم، يعني الحاكم لابد أن يكون ذا هيبة، ما يظهر، لأن يعني لسنا رعية عمر بن الخطاب الذي كان يخرج في ثوبه بضع عشرة رقعة. الآن الحاكم لو أنه لبس المرقع لربما ازدراه الناس،
وبالتالي يقدر بقدره. هنا عندي سؤال من المشاهد حليم يقول: إذا كان الحاكم ظالما وشعبه يعيش في ضنك، هل يجوز للعلماء قبول التبرعات من هذا الحاكم، تبرعات لبرامج دينية أو مشاريع دعوية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يجوز أخذ التبرعات، هل من الضروري أن يعلن عن هذه التبرعات للجهات المعنية لكي يتم إدراجها من ضمن الموازنة العامة للدولة، مع العلم أن هذه التبرعات من المال العام وليس الخاص؟
نعم، هذه لعله يقصد ما يتحدث عنه الناس قضية طيبة وما طيبة. أنا أريد يعني أن أوجه لكل منصف
قضية قناة
سؤال.
طيبة التي ترأسون مجلس إدارتها.
نعم.
نعم،
أن يعني أنا أريد أن أوجه يعني سؤالا لكل منصف، كم من الأموال يعني أنفقت على الهلال والمريخ وهما ناديان معروفان في السودان من الدولة ومن الحاكم؟ كم من الأموال أنفقت على الفنانين والمغنين والممثلين وما إلى ذلك في علاج خاص وفي كذا وفي كذا؟ يعني لما يروج لهذه القضية تحديدا؟ وتلك القضايا معلومة وقد نشرت يعني في وقتها بأنه تبرع للنادي الفلاني بمليار وأنه تبرع لنادي كذا وكذا. قضية قناة طيبة هي قضية قناة قائمة على نشر العلم الشرعي، على تبصير الناس، وعرفت بعلماء البلاد. فلو أن مالا بذل لمواجهة رسوم، هذه الرسوم مفروضة هي نفسها من قبل يعني الدولة. أنا ما أدري يعني أين النكير في هذا، من أجل أن تضخم يعني هذه القضية ويبدئون ويعيدون ويجمعون ويفرقون. لا شك أن هذا لأمر يراد.
يعني ربما السائل يقول يعني هذا مال عام والناس يعيشون في ضنك وشدة، فكيف يصرف في هذا الوجه؟ وكيف
نعم
يقبل العلماء أو الدعاء هذا المال من الحاكم؟
نعم، ما قبلوه لخاصة أنفسهم ولا لمصلحتهم، وإنما مال عام أنفق في مصلحة عامة.
القناة هي قناة عامة أم خاصة؟
القناة قناة عامة، ليست مملوكة لشخص ولا لأشخاص، وإنما هي قناة دعوية موقوفة، وهذا الكلام يعني موجود وموثق.
نعم
نعم، يعني ليست شيئا خاصا. وكما قلت لكم، لو قورن هذا الشيء الضئيل الذي بذل لهذه القناة الدعوية بالمال الكثير الذي أنفق في وجوه الناس يعلمونها، خاصتهم وعامتهم، ندرك لماذا يعني يكثر الحديث عن هذا المال الضئيل.
نعم، ولكن هنا الضآلة والكثرة هل هي معيار يعني؟
لا، أنا أقول من باب يعني
الإنصاف في طرح القضايا.
نعم، من باب طلب الإنصاف.
وبالتالي نعم، أن العلماء لهم أن يقبلوا تبرعات من الحاكم لدعم قضايا الدعوة باعتبارها من الشؤون العامة.
نعم، وبالمقابل أيضا تجد بأن القناة ما كانت يوما من الأيام ناطقة بالباطل ولا مبطلة للحق ولا مطبلة ولا يعني مادحة.
وهل الشق الثاني من السؤال يقول هل لا بد أن تعلن هذه التبرعات للجهات المعنية لكي
ليس
تدرج؟
ليس بالضرورة، يعني أنا المال إذا بذل تبرعا فليس بالضرورة أن أسأل هل بذل من النثرية أو بذل من الموازنة العامة أو بذل من كذا أو من كذا، لأن مثل القناة تقبل التبرعات ممن جاءت. بل حتى لو كان عند إنسان مال حرام، فالفتوى نقول له أنفقها في وجه من وجوه الخير، حتى المال الحرام نقول له أنفقه في وجه من وجوه الخير، في المساجد، في المدارس، في المستشفيات، في المراكز الدعوية وما إلى ذلك.
نعم. سؤال من مدثر يقول: إذا كنت أعمل في مؤسسة وبها تليفون للاتصال، هل لو اتصلت اتصال خاص خارج العمل أكون أهدرت المال العام؟
أي نعم، يعني طالما أن شيئا يكلف الخزينة فما يستعمل. أما إذا كان شيء لا يكلف، يعني مثلا ما يسمى بالخرامة الآن، هذه لولا أنك استعملتها ما كلفت الدولة يعني شيء، بخلاف مثلا الدباسة أو بخلاف الاتصال أو بخلاف استخدام الأقلام أو نعم، الأجهزة وما إلى ذلك.
نعم، هنا يعني إذا كان المسؤول أو المشرف على العمل هو أصلا يسمح لموظفيه باستغلال هذه الأشياء، هل تحل؟
والله إذا كانت له فليسمح، إذا كان شركة خاصة وشركتي أسمح أو لا أسمح، فهذا مالي. أما بالنسبة للمال العام فالقانون العمل نفسه ينص على أن التصرف المدير أو المسؤول بما لا يصادم المصلحة العامة.
نعم. سؤال من إبراهيم ولد بيّة من موريتانيا يقول: هل يتساوى في المال العام كل فئات المجتمع باختلاف دياناتهم وبقية الاختلافات؟
نعم، هو طبعا قد مضى معنا الكلام بأن التسوية لا تعني من كل وجه، وإنما بحسب الحاجة والمصلحة.
العدل. وأيضا نعم. هنا المال العام هو يذكر عن اختلاف الديانات، يعني فئات المجتمع حقها في المال العام حتى لو كانت من الأديان
المختلفة. نعم، لا لا، ما له تأثير. ولذلك عمر رضي الله عنه لما رأى اليهودي الذي يسأل الناس وقد شاب شعره قال لقد ظلمناه إن أكلنا شبيبته ثم خذلناه عند الهرم وفرض له من بيت المال.
نعم، هنا سؤال من محمود أبو مصطفى يقول نريد القانون أو فتوى تشدد على حرمة المال العام وتطبيق العقوبة الصارمة وعدم التحايل بأسلوب التحلل الذي انتشر في عهد النظام السابق يقصد في السودان الذي وجد فتاوى من تحليله من بعض العلماء. ربما يعني القانون يعني محله أهل القانون، لكن هل فعلا في النظام السابق في 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 السودان يعني جاءت فتاوى من العلماء تبيح التحلل؟
أنا لا أعلم أحدا يعني أفتى بذلك، بل أعرف يعني كثيرين وأنا واحدهم قد أنكروا هذا على المنبر في حضور بعض الوزراء، وهذه الخطب موثقة. نعم. ومنشورة،
وبالتالي كان تصرفا من السياسيين وليس فتوى من العلماء. نعم. معاذ ضرار يقول هل يجوز للحكومة تمويل الكنائس كما تمول المساجد تحت مظلة ما يعرف بالتسامح الديني؟
طبعا هذه مسألة يعني معروفة، العلماء رحمهم الله يعني لما تكلموا عن حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين نصوا على حرمتها مطلقا، ليس مجرد الانفاق من الدولة، بل لا يسمح بها أصلا.
نعم. نعم. أيضا لدينا الأخ حسن عبد الله يقول هل تسقط المسؤولية في المال العام بتكليف الغير؟ ويشير هنا يقول أحيانا تكون هناك رتب مختلفة في العمل، مثلا مدير ووكيل تحته كذا، ففي بعض الاتفاقيات التي يكون فيها سوء تصرف ربما يستنكف المدير أو الرئيس فيحيلها إلى رئيس الوزراء أو المدير فيحيلها إلى موظف آخر ليوقع عنه ويمضي هذا التصرف.
طبعا الأمور بمقاصدها، يعني هو قصده في ذلك أن يمضي صفقة مشبوهة أو معاملة غير مشروعة، لكنهم يتسترون وراء توقيع بعض الموظفين الصغار.
نعم. هنا عندنا سؤال من أحمد عبد الرحيم يقول هل التصرف في الجنود أو حتى الإمكانات العسكرية للبلد يعتبر من التصرف في المال العام؟
وهؤلاء الجنود ليسوا خدما وليسوا عبيدا لفلان من الناس، وإنما هم يعني أكلوا وشربوا ودربوا ومولوا من الخزينة العامة.
نعم.
ولذلك ينبغي أن يكون الإرسال هؤلاء الجنود أيضا بما يحقق المصلحة العامة.
نعم.
ليس لمصلحة خاصة من أجل أن يبقى فلان أو فلان في الحكم، فلا يحل يعني بعث هؤلاء الجنود في حروب عبثية لا يدرى يعني ما وراءها، ولا يحل أيضا تعريض هؤلاء الجنود للأخطار في غير حق واضح.
نعم. هذا يقودنا إلى السؤال هل استخدام بعض أجهزة الدولة لمقدرات الدولة في سبيل توسيع النفوذ وتوسيع السيطرة على الدولة؟
هذه طبعا أنت كأنك ترمي إلى ما يحصل في بعض الدول من أن تكون الجيوش هي المسيطرة على وجوه كثيرة من الاقتصاد.
نعم.
نعم، وهذا للأسف يعني من علامات التخلف التي تؤثر على احترافية هذه الجيوش وتفرغها لما بنيت له، ولذلك لا تجد مثل هذه التصرفات في الدول
المتقدمة
التي تحترم نفسها ورعيتها.
نعم، عندنا الأخ سليمان محمد، السلام عليكم فضيلة الشيخ، رجل يعمل محاسبا ماليا في مصلحة حكومية وطرأ له ظرف إجراء عملية مستعجلة لوالدته فتصرف من المال الذي بحوزته بنية السداد ولكنه عجز عن ذلك، فما رأي الدين؟
هذه طبعا خيانة، هذه خيانة، وإلا المفترض بأنه كان يسلك وهو محاسب يعرف يعني اللوائح ويعرف النظم، وكان المنبغي له أن يسلك السبل الكفيلة بأن يستخلص لوالدته أو يعني
سلفية أو شيء من هذا. سؤال من مبارك علي يقول بعض الحكام يصرف الأموال إلى أهله دون وجه حق، ما رأي الدين في مثل هذا التصرف؟ أنت قلت دون وجه حق.
قد مضى معنا ومضى معنا بشواهده التاريخية.
نعم. سؤال من خالد يقول في حال كنت محتاجا إلى المال وأخذت منه قدر الحاجة ونويت مع نفسي أن أسدده وتم فصلي قبل أن أسدد المال، مع العلم أني لو أخبرت المدير فلن يسامحني وربما أسجن، فما رأي الدين في ذلك؟
قد مضى معنا بالأمس بأنه يتوب إلى الله يعني مما كان، وأنه يرد هذا المال الذي أخذه، وأنه يستر على نفسه، يرد هذا المال الذي أخذه لو استطاع أن يضعه في حساب يعني هذه الجهة، أما إذا كان ذلك متعذرا فإنه يتخلص منه بإنفاقه في وجه من وجوه الخير. لكن ما ينبغي له أن يستخدمه في مصلحته الخاصة.
صالح بشير يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ فاضل حفظكم الله، عندي سؤال. شخص قال لك بع لي هذه السلعة بكذا ولك أجر عملك، وتم الاتفاق على ذلك، ولكن العامل زاد على السعر وباع السلعة كلها وسلم المال لصاحب السلعة وأخذ أجره كما تم الاتفاق عليه، لكنه لم يستأذن من صاحب السلعة ولم يعطيه أيضا من الفائض الذي ربحه، وسواء عمل ذلك عمدا أو جهلا فهل يجوز ذلك الفعل؟ وهل المال الذي ربحه حلال أم حرام؟
هذه المعاملة أولا لا بد أن نكيفها، هذه المعاملة وكالة، والوكالة تصح بأجر وبدون أجر، وأصل مشروعيتها في القرآن قول ربنا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. الوكالة قد تكون في بيع، في شراء، في غير ذلك. هذا الرجل وكله وفرض له أجرا، هذا هو حقه، ليس من حقه أن يزيد، فإذا حصلت الزيادة فالثمن والزيادة كلها لصاحب لمالك السلعة،
وبالتالي هذا المال إذا أخذه له يحرم عليه.
يحرم عليه، نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ،
كرمكم
ما
الله،
ما قدمتموه في هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم.
آمين وإياكم.
وفي الختام يقول الأستاذ عبد الوهاب الطويل: لقد وضع لنا الإسلام منهجا دقيقا لاستخدام المال العام، حيث أكد على أنه لا ينفق إلا على المصلحة العامة وسد الاحتياجات الأساسية للمجتمع، ولا يجوز أن يسيطر عليه فرد أو مجموعة من الأفراد دون التفويض من صاحب المال الأصلي وهو المجتمع، إذ أنه مخصص لإقامة مشروعات التنمية التي تخدم الوطن وترتقي به، ويجب على كل فرد أن يحرص على هذا المال، لأن الاستيلاء عليه بغير حق أو التفريط فيه يعد جريمة كبرى وخيانة عظمى يأباها الشرع ويعاقب عليها القانون. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة المختلفة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل مشاكلها يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.